أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على كتاب القواعد، وذكر بأن النكتة في عدم جواز أخذ الأجراء على الواجبات هو التنافي الذاتي بين حيثية الوجوب وحيثية التملك، إذ يشترط في عقد الإجارة أن يكون الإنسان مالكا للعمل لكي يملكه باذل الأجراء أي المستأجر. فالأجير إذا كان هو المالك للعمل فيجوز حينئذ أن يملك العمل إلى الغير، ومتى ما كان العمل الذي يريد أن يأتي به متعلق للطلب الوجوبي فإن هذا يقتضي أن العمل مستحق لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للمكلف تركه فهو مملوك لله، ومتى ما كان مملوكا لله لعروض الوجوب عليه فلا يملكه الأجير أصلا حتى يملكه المستأجر. وقد شرحنا شيئا من كلامه بالأمس ما يتناسب مع المقام، ولهذا قال: نعم قد استدل عليكم السلام على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، وقد نقل هذا الوجوه تلميذه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر هو تلميذ إلى من؟ إلى كاشف الغطاء، وقد نقل هذه الوجوه ستة وجوه لعله أو سبعة في الجزء، بل في الجزء الثاني 22 صفحة 77 أو 177 نعم 117 نعم صفحة 117 صفحة 117 هذه الوجوه نقلها، والشيخ هنا نقل فقط وجهين: التنافي أقواها أقوى هذه الوجوه، يقول أنا بعد اختصر عليك وعدك أقوى الوجوه إذا تبين الضعف الأقوى بعد ما هو حال غيره، أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك هذا التنافي تناف ذاتي، بخلاف ما تقدم في وين؟ في الجواب الأول الذي ذكره صاحب الرياض، إذ لم يذكر أن هناك تنافي بين حيثية الوجوب وبين حيثية التملك، إنما كانت مشكلة في باب الشرط في القربة. إذا فرض أن الواجب قربي فهذا مناف لشرط الإجارة، أما هنا إذا كان الشيء واجبا نفس وجوبه ينافي حقيقة الإجارة، حقيقة لأن حقيقة الإجارة تقتضي تمليك العمل للغير، وتمليك العمل فرع التملك، وهناك تنافي بين التملك وبين الوجوب بحيث لا يمكن أن يجتمعا، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا. وضح لنا المطلب، قال توضيحه: أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال، وش يعني؟ مما يملكه شنو؟ مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر في مقابل تمليك المستأجر المال إياه، يعني المؤجر واضح الضمائر؟ الأجير قصدنا، نعم. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف، هي قيد توضيحي، واجبا يعني ليس للمكلف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، يعني مملوك لله يصير، لأنه مستحق لله، ليس له أن يتركه، وإلا لو كان هو ملكه، إن شاء فعل وإن شاء ملكه ملك، لو كان هذا العمل ملكه لثبتت مطلق السلطنة عليه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فنفس حيثية ليس له تركه يكشف على أنه ليس داخل تحت سلطانه، واضح، ليس داخل تحت ملكه، واضح النقطة مهمة، ليس للمكلف تركه، هذه مهمة، ليس للمكلف تركه، هذا كاشف عن عدم السلطنة، فيصير نظير العمل المملوك للغير. ألا ترى، يعطيك مثال، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص، هذا أجير خاص يقصد، لو فرضنا أنه شخص ملك عمله في بل في مدة معينة أو عمل خاص، هذا يسمى الأجير الخاص، لم يجوز له لهذا الأجير أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر، ليش؟ لأن منفعة الدفع مملوكة للمستأجر الأول، فإذا كانت مملوكة للمستأجر الأول فأنا مو مالك لكي أملكك إياها، ولو وقعت معاملة على ذلك تكون معاملة شنه؟ فضولية. لم يجوز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل له الدفع، وليس إلا لأن الفعل وهو الدفع صار مستحقا للأول ومملوكا له، فلا معنى لتمليك الفعل ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى لأنه مستحق له ولا يجوز له تركه، واضح، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير اللي هو مستحق الناس، إذا كان الواجب مو من حقوق الله، من حقوق من؟ من حقوق الناس، قد يكون الواجب من حقوق الله كالصلاة كالصوم كالحج، تارة يكون الواجب من باب حقوق الناس كتجهيز الميت دفنا وتكفينا وتحنيطا، فهذا الواجب الذي يرجع إلى حقوق الناس معنى إيجاب الشارع له أن الغير وهو المؤمن مستحق لهذا العمل، واضح، إذا فرض أن الواجب من الواجبات الراجعة لحقوق الناس معنى كونه راجعا لحق الناس والشارع أوجبه، قال يجب عليك أن تدفن الميت، يجب عليك التكفين، يجب التحنيط، معنى الإيجاب الراجع إلى حقوق الناس أن الغير مستحق للعمل، فإذا كان الغير مستحق للعمل كيف يصح لك أن تملك ما هو مستحق للغير؟ وجه الخصوصية لأنه إذا كان في حقوق الله أنا أملكك ما كان حقا لله، لأن الشارع جوز ذلك، لأنه سيأتي بعد ذلك هذا الكلام، بحثنا في النيابة، بحثنا أن الشيء واجب، لو فرضنا أن هذا الشيء واجب فهذا الشخص يستأجره على أن يأتي بالواجب الذي عليه، واضح، أنا استأجرتك على أن تأتي بالواجب الذي عليك الذي هو مستحق لله، يكفي صحة الإجارة عند بعض لوجود نفع يعود على هذا الباذل، وهو أنه يقام أمر الله في الخارج، يتحقق امتثال الواجب، واضح، ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فماكو مشكلة، واضح الفكرة؟ لأن المهم في الإيجار وجود نافع، هو شيخ خصوصا أنه في كلام وجود نافع يكفي في النفع، ولو النفعل بهذا المقدار، وهو أني لو استأجرت الغير على أن يقيم الواجب الإلهي الذي هو مستحق لله من باب أن هذا بليغ يوجب نفع لي، وهو أن مراد المولى تحقق، أنه من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مصادق مثلا إذا كان الأب مع ابنه من مصادق التربية فيدخل السرور على قلبي، وهذا نفع عقلائي مصحح لبذل الأجرة، بخلاف ما لو كان العمل مستحق للغير أصلا ما له علاقة بالله، فهو إذا كان مستحق فهو مملوك للغير، كيف توقع الإجارة على ما هو مملوك للغير؟ حيث إن حاصل الإيجاب هنا، يعني نتيجة الوجوب هنا، أي هنا يعني في حقوق الناس، جعل الغير كالميت أن حقوق الناس مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، فلا يستحقها غيره ثانيا. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده كاشف الغطاء. أشكل المصنف على ما أفيد في كلمات كاشف الغطاء بأن حيثية الوجوب لا تمانع استحقاق المستأجر لفعل الأجير، فلا تنافي بين حيثية الوجوب وحيثية التملك، أن يتملك المستأجر العمل على الأجير، وذلك لأننا نسألكم هل الوجوب الشرعي يوجب استحقاقا تكليفيا أم يوجب استحقاقا وضعيا بعنوان الملكية الاعتبارية؟ التفتي مطلب، إذا أوجب الشارع فعلا من الأفعال كالصلاة كالصوم كالخمس كالحج، هذه الوجوبات الشرعية هل يستفاد منها وجوب تكليفي استحقاق تكليفي يترتب على الفعل الثواب إذا كان عبادي يترتب على عدمه العقاب، أو أن المستفاد من طلب الشارع الفعل الاستحقاق الوضعي بعنوان الملكية الاعتبارية؟ من الواضح جدا أن غاية ما يستفاد من طلب الشارع للفعل أن هذا واجب تكليفي، بحث المكلف نحو إيجاد الفعل الموجب لتنقح موضوع استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، ولا يحصل هناك شيء يسمى بالاستحقاق الوضعي، وهو أنه اشتغلت أو أن حصلت ملكية لمدى الشارعي على هذا الفعل ملكية اعتبارية كملكية الإنسان للمحاز، كملكية الإنسان لما يشتري، فإنه لا معنى لفرض الملكية الاعتبارية في المقام. فغاية ما يستفاد من طلب الشارع الفعل وأن الشارع يستحق الفعل، هذا استحقاق تكليفي مستحقاق بمعنى الملكية الاعتبارية العقلائية، وحينئذ إذا ما تحققت ملكية اعتبارية التي هي بلي ملكية عقلائية، لا معنى أن يقال بأن العامل يملك على يملك المستأجر الباذل للمال العمل، وليس هذا العمل مستحق وضعا ومملوك اعتبارا للمولى سبحانه وتعالى. فلا توجد عندنا ملكية اعتبارية، ولهذا ذهب العلماء إلى أنه لو لم يؤدي المكلف الواجبات ما تصير ديون عليه في رقبته، واضح؟ لا يصير، ما يصير الواجب دين في رقبته، وأنه يكون دينا، ومقتضى الدينية أنه يصح للغير أن يتبرع عنه وطبق أحكام الدين. هذا فعل ملكه الله سبحانه وتعالى فيكون دينا، فيجب أداء الدين بعد ذلك ويخرج من التركة. كل هذه الآثار مثابتة. وأما ما ذكرناه بالأمس انتصارا أو شرحا أو تعميقا لكلامي كاشف الغطاء من أن الحج دين ودين الله أحق بالقضاء، كل هذا المبحث مناقش في كتاب الحج مفصلا. وأن دعوى الملكية دعوى غير صحيحة، ولو تمت لتمت في باب الحج لنقطة خاصة لا في سائر الواجبات الشرعية، واضح؟ لا بين الآن. إذن ما ذكر في كتاب الحج بالتعبير بالدينية وأنه حق الله لا يتم إلا في باب الحج، لو تم وما تم هناك أيضا إلا على مبنى، وللمعروف أنه لا يقبلون هذا الكلام. وحتى لو قلنا بذلك ليس المراد هنا الدينية بمعنى الملكية الاعتبارية العقلائية، حتى يقال لا يستحيل اجتماع ملكيتين اعتباريتين على مملوك واحد. وظاهر عبارة المصنف كما ادعى المحقق الإيرواني قدس سره أنه المصنف لا يقبل كبروياً أن تجتمع ملكيتين على شيء واحد، ولهذا أجاب بأن المورد ليس من باب اجتماع الملكيتين على شيء واحد، صحيح؟ ماذا قال؟ قال أن طلب الشارع الفعل لا ينتزع منه الاستحقاق الوضعي الملكية الاعتبارية، وكأنه يشعر كلامه أنه اجتماع ملكيتين على مملوك واحد غير معقول. فلو ثبت أن حقيقة الوجوب أي طلب الشارع الفعل ينتزع من الطلب استحقاق الشارع على نحو الاستحقاق الوضعي، تم الإشكال، صحيح؟ الإيرواني يقول لنا أن نترقى ونقول حتى لو سلمنا أن هذا من باب الملكية لا مانع من اجتماع ملكيتين على مملوك واحد، شبيك ماكو مانع، سواء كانت الملكيتين والاستحقاقيين طوليين أو عرضيين. واضح الفكرة شلون؟ أما الملكية الطولية فهي ثابتة قطعا، مو غير أن غير ممكنة، بل هي واقعة بالضرورة، إذ أن الله مالك الملوك ملكية حقيقية، فمن أوجد الشيء يكون مالكا له بأي ملكية؟ بالملكية الحقيقية. فعباءتي ومسجلتي وعمامتي وكل ما عندي أنا ملك لله سبحانه وتعالى، أنا لست مالكا مستقلا عن ملكية إلا، فالله هو مالك الملوك وملكيته ملكية حقيقية ناشئة من الوجود والإيجاد. فيقال أن هذا الشيء اجتمعت فيه ملكيتان، ملكية حقيقية وملكية اعتبارية، مع أنه مملوك حقيقة لله يمكن أن يملك بالملكية الاعتبارية. غايته أن ملكيتي ليست في عرض ملكية الله سبحانه وتعالى، بل في طول ملكيته، لأنه هو المالك الحقيقي وأذن لي بالتملك اعتبارا إذا صار بيع، إذا صارت حيازة. واضح؟ فاجتمعت ملكيتين طوليتين على شيء واحد. هنا أيضا نقول حتى لو كان من باب الملكية، نقول هذا من باب الملكية الطولية. الشارع هو المالك للفعل ملكية أحب، لأنه أوجب الفعل، وفي طول ذلك حصل تمليك بالملكية الاعتبارية. وما هو المانع من الجمع بين الملكيتين؟ نعم؟ الآن كلام الإيرواني، شنو الفرق؟ خرج عن ملكه؟ خرج عن ملكه، لا يخرج عن ملكه.
لا، ما خرج عن ملكه،
بس إنه إذا ما خرج عن ملكه خلاص صار هذا الشيء، حتى لو أذن ما يغير الواقع، ها صار هذا الشيء مملوك لشخص. أذن بنحو يخرج من كيسه، يخرج من ملكه أو ما خرج. لو أذن بنحو يخرج من ملكه نقول ما اجتمعت ملكيتين على شيء واحد، لكن أذن بنحو لا يخرج عن ملكه فاجتمعت ملكيتين على متعلق واحد. لا، ثاني الكلام هذا شيء، لأنه ملكية الله، ملكية الله لا تتغير. عن نكفر إذا صار ثاني الكلام، إذا صار أول الكلام بعد شيخنا نبطل الحوزة. لا، نقول إحنا ماكو مانع ثبوتي. أنت تقول في مانع، لا يعقل اجتماع ملكية، نقول ماكو مانع، محذوف ثبوتي الآن. نقول لا مانع من اجتماع ملكيتين طوليتين، بل هي ضرورية الوقوع، مو مستحيلة، ضرورية الوقوع، حيث تجتمع ملكيتين على شيء واحد، وحيث أن الشيء مملوك لله ومملوك لي بالملكية. أو تقول أنا مو مالك بعد، كل شيء ماكو. هذا في الملكية طولية، بل ترقق قال حتى ملكيتي عرضيتين. شنو تريد؟ حتى في الملكيتين العرضيتين فإنه الأب والجد كلاهما مالكين للتصرف في عرض واحد، إذ كما أن الملكية تتعلق بالأعيان، تتعلق بالأفعال، صحيح، والتصرف فعل من الأفعال. الأب يملك التصرف وله سلطنة على التصرف في عرض سلطنة الجد، كلاهما وليين على الصبي، وكلاهما له ملكية التصرف. أو الوكيل أو المالك الذي وكل شخصين، مو المالك والوكيل، مالك وكل شخصين في التصرف، فإن الوكيلين في عرض واحد لهما السلطنة على التصرف في العين، فملكية التصرف حاصلة في عرض واحد. خلنا نقرأ عبارة نقرأها لأن فيها نقاط، هو هكذا موجودة في صفحة في هذا 283، مو نفس الكمبيوتري، نسخة الكمبيوترية القديمة، هذه النسخة المطبوعة، صفحة 283. قال أنا هو مشرح المطلب، أنا أقرأ شرحه للتوضيح وإشكاله، كلام طويل التفت إياه. قوله أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاته، هاي العبارة علق عليها كأنه يرى، التفت لشرحه للمطلب شيخنا، أنا أقرب العمال عشان تلتفت، كأنه يرى، أنه اللي يرى لا لا سلطان الكاشف الغطاء، كأنه يرى، إيش كلام كاشف الغطاء أول شيء، كأنه يرى الوجوب وصفة التملك من الصفات المتضادة، قال تمانع ذاتي من الصفات المتضادة، أو المتناقضة أو المتماثلة التي لا يجوز اجتماع اثنين منها، فالواجب قد استحقه المولى على عبده، ومع ذلك مع استحقاق المولى على عبده لن يستحقه الغير بعقد الإجارة. ومعنى هذا عدم اجتماع سلطنتين تامتين مستقلتين على شيء واحد، فإذا كانت عين أو عمل ملكا أو حقا لأحد وكان تحت سلطانه لم يجوز أن يكون ذلك ملكا وحقا لآخر وتحت سلطانه. والعمل في المقام حق للمولى فلا يستحقه آخر، كما أن العمل في باب الإجارة، وضع عبارات الآن وضع الحد الآن، كما أن العمل في باب الإجارة حق للمستأجر فلا يستحقه آخر بإجارة أخرى. يعني ركز، يعني أن الشيء بوصف كونه مملوكا لواحد لا يعقل أن يكون مملوكا لآخر. التفت عبارات لطيفة أو شرح لطيف، يعني بل الشيء بوصف كونه مملوكا لواحد لا يعقل أن يكون حال كونه مملوكا للأول أن يكون مملوكا للآخر. نعم، وأما سلب مملوكيته للأول وإحداث مملوكية للآخر فلا مانع، بل هذا مقتضى السلطنة، مقتضى سلطنتي على عملي أن لي أن أملك غيري، وإلا صار تقييدا للسلطنة. بل وأما سلب مملوكيته للأول وإحداث مملوكيته للآخر فلا مانع من، بل أثر المعاملات هو ذلك، فإنها سلب لملكية شخص وإحداث ملكية آخر. ثم الآن بيبدأ في الإشكالات. ثم إن المصنف اعترف بكلية الكبرى وأن المملوك لا يملك ثانيا، وناقش في كون المقام من ذلك، نقاش صغروي الكبرى تامة، بس هل مقامنا من قبيل ذلك أو لا، منكرا كون الإيجاب يعني إيجاب الشارع من قبيل تملك المولى للعمل، ليس من مقولة الملكية الاعتبارية، يعني عبرت الاستحقاق الوضعي، حتى لا يجوز تملكه ثانيا بعقد إجارة ونحوها، فلا مانع من تملك الواجب، وإن لم يجوز تملك المملوك له كبرويا. يقول وأما نحن، هذا المصنف شيخنا، أما نحن يعني من حقق الإيرواني، الميرزا الإيرواني وما أدراك من الميرزا الإيرواني، حاشيته في المكاسب هي العمدة، وحاشيته في الكفاية دقيقة، النهاية التي هي مغفول عنها. وأما نحن فنمنع الأصل أز أول، كيف؟ وننكر أن المملوك لا يملك ثانيا، بل يمكن أن تجتمع، ترقى، مو بس المملوك يملك، المملوك يملك ولو طولا، لا ترقى، بل يمكن أن تجتمع ملكيتان عرضيتان مستقلتان على مال واحد، كما تجتمع أوصياء متعددون ووكلاء متعددون على مال واحد، كل مستقل في وصيته ووكالته. وكأن، ركز الآن بيجيب نكتة، وكأن التوهم الامتناع، ما هي نكتة الامتناع؟ ركز في النكتة. يقول وكأن توهم، هذا مطلب جديد،
وكأن توهم الامتناع نشأ من تضمين الملك وتبطينها السلطنة على دفع المزاحم. هذا يريد أن يقول. يقول المحقق الإيرواني لعل من شاء كمل التقرير. ثم إن المحقق الإيرواني بعدما بين أن لا مانع من أن يكون المملوك يملك مرة أخرى طولا أو عرضا بالملكية الطولية أو الملكية العرضية، ذكر بأنه لعل من منع من كون المملوك يملك أن الملكية والسلطنة تستبطن في داخلها دفع المزاحم، بحيث تكون الملكية مركبة من عقدين، من شيئين. الشيء الأول السلطنة على التصرفات بلا مراجعة أحد، واضح؟ مقتضى السلطنة والملكية السلطنة على التصرفات بلا مراجعة، وهذا عنصر وعقد وجودي إثباتي سلطنة على التصرف. والعنصر الثاني وهو المهم، ركز فيه، والعنصر الثاني وهو العقد السلبي السلطنة على منع الغير من التصرف. حقيقة السلطنة والملكية تستبطن السلطنة على التصرف زائد سلطنة على منع الغير من التصرف، تفتين؟ فيحصل تهافت بين الملكيتين، لأن مقتضى ملكية الأول أنه يمنع الآخر من التصرف، ملكية الثاني أن يمنع الأول من التصرف وأن له الملكية، فيحصل تهافت بين الملكيتين، وهذا أشبه باجتماع النقيضين. مقتضى ملكية الأول أن له السلطنة على منع الغير، مقتضى ملكية الآخر أن له السلطنة على التصرف ويمنع الأول، والجمع بينهما جمع بين النقيضين. ولهذا لعلهم قالوا بأنه لا يعقل اجتماع ملكيتين على مملوك واحد. شوف عبارته، قال وكأن توهم الامتناع نشأ من تضمين الملك وتبطينها. ما خدنا التضمين في اللغة، مو بس تضمين في اللغة، تضمين حتى في النكات العقلائية، في التحليلات العقلائية. وتبطينها السلطنة على دفع المزاحم. هاي دفع المزاحم يعني عنصر، أي عنصر؟ العنصر السلبي. فكانت الملكية مركبة من عقدين، إثباتي وهو السلطنة على التصرفات بلا مراجعة أحد، وسلبي وهو السلطنة على منع الغير من التصرف. ومعلومون أنما هذا شأنه لا يجتمع اثنان منها، بل يكون اجتماع اثنين منها من قبيل اجتماع المتناقضين. فإذا من وين نشأت المشكلة؟ من تضمين الملكية والسلطنة نفع المزاحم. أنت ماذا تقول أيها المحقق الإيرواني؟ يقول لا دليل على أن الملكية تستبطن بالضرورة العنصر السلبي، غاية ما تقتضيه السلطنة أن له أن يتصرف، أما أنه له أن يمنع الغير من التصرف هذا لا تقتضيه الملكية. وإلا ماذا تقولون في ملكية الشركاء؟ واضح؟ في ملكية الشركاء فهذه الملكية سنخ ملكية تقتضي التصرف ولا توجب المنع من تصرف الغير، وكذا ملكية التصرف في الأولياء، الأب والجد، الأب له أن يتصرف لكن ليس له أن يمنع غيره، له الأب واضح؟ والأب كذلك. إذا حللنا موارد الملكية في الأفعال، في التصرفات، في الأعيان، غاية ما تقتضيه الملكية العنصر الإيجابي، ولا تتضمن العنصر السلبي. وإذا اقتصرنا على العنصر الإيجابي ما يحصل تعارض بين الملكيتين، هذا له أن يتصرف وذاك له أن يتصرف، أما دفع الآخر كل واحد مثابت إليه فلا يحصل تنافي. واضح النكتة؟ وإلا ماذا لو دخلتم العنصر السلبي، كثير من موارد الملكية تخرج عن الملكية. وأما لو نفينا، هذا كلامه، وأما لو نفينا اعتبار العقد السلبي فيها واكتفينا بالعقد الإثباتي كما هو الظاهر، فلا يلزم من اجتماع ملكيتين اجتماع نقيضين، فإن استحقاق أحد للتصرف في مال لا ينافي بوجه استحقاق آخر في عرض في منافي. أنت تستحق وهذا يستحق، مثل المباحات العامة، أنت تستحق تتصرف وغيرك يستحق أن تتصرف. فإن استحقاق أحد للتصرف في مال لا ينافي بوجه استحقاق آخر في عرضه، كما في الوكلاء والأوصياء المستقلين، وقد اجتمعت ملكية الله تعالى وملكية خلفائه وملكية الملاك الشخصية على مال واحد. شلون؟ ورد في رواية الخمس أن الأرض كلها لنا. ذكر علينا بعض المطلب مرة، هناك روايات صحيحة أن أحد ابن أبي سيار عندما كان ولى الغوص فجاء وكان أصاب 400، تذكرون 400,000 درهم، فجاء الخمس وجاي قال إحنا ندفع لكم الخمس، جاي الظاهر أنه على الإمام أنه شنو يعني منه، الإمام قال له خذ مالك ما نريده، قال له أتتوقع أنه فقط لنا الخمس؟ الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، فكيف اجتمعت ملكية الإمام وملكية الله وملكية من؟ الناس، حيث أنهم حلل الإمام لهم بنحو لا يخرج عن ملكيته. واضح؟ فصار هذا الشيء ملكا للأول والثاني والثالث. إن قلت يا شيخنا، هي محقق إيرواني، واضح مو سهل، هذا العمدة سيد الخوئي في بحث الخارج ماله يراجع اثنين في المكاسب، المحقق الإيرواني هو العمدة الأساس وينظر إليه ويعلق على كلماته في المكاسب المحرمة وفي البيع، وأحيانا يتعرض إلى اليزدي والما مقامي، واضح؟ بس غاية الآمال أحيانا واليزدي، هذا العمدة، واضح؟ والعمدة الأساس هو هذا. نعم. ماذا تقولون في الأجير الخاص؟ لماذا لم تقبلوا في باب الأجير الخاص أن يملك على العمل الذي ملكه المستأجر الأول يملكه للثاني؟ شنو المشكلة عجل؟ إذا ماكو مانع من اجتماع ملكيتين، ما هي النكتة التي اقتضت عندهم المنع من صحة الإجارة في باب الأجير الخاص، كما استشهد بها من؟ الشيخ في شرح كلام من؟ في شرح كلام كاشف الغطاء. وإلا أيضا يصح أن نبيع الشيء مرتين، أنا أبيع هذه العين لفلان ويقوم هو ويبيعها لفلان، أو أنا أبيع هذه العين لشخصين في عرض واحد، هل يصح؟ وأجر المنفعة لشخصين في عرض واحد مستقلين، هل يصح؟ شنو لماذا أنتم منعتم من هذه الصور؟ قال حقق عرف النكات، يقول لا تخلط في النكات، يقول والمنع من جواز استيجار الأجير نفسه ثانيا لعين ما استأجره من العمل أولا، وكذا بيع عين مرتين بحيث يكون في البيع الثاني أصيلا يملك الثمن لا فضولي، فليس للمنافات بين الملكيتين. من هالنكتة، شوف النكتات الإيرواني تنفعكم في بحث البيع إن شاء الله إذا جاء البحث. بل لأجل أن شخصا واحدا له سلطنة واحدة على أعماله وأمواله، لا سلطات أو سلطنات متعددة، حط سلطات هو، لا سلطات أو سلطنات متعددة. وهذا بحث دقيق يأتيكم، ملكية المنافع المتضادة يسمونه، سيأتيكم بحث إن شاء الله دقيق جدا إذا وفقكم الله لذاك البحث، يسمى بملكية المنافع المتضادة، وأن الإنسان هل له سلطنات متعددة على العمل أو أن كل عمل له سلطنة، فإذا أخرج العمل أو العين من كيسه حينئذ ليس له أن يعطيها الغير. وسيأتيكم إن شاء الله هذه النكتة مفصلا، ليس هنا محلها. هذا تمام كلام المحقق الإيرواني، وقد وافقه على ذلك جمع من الأعلام. يقولون بأنه بل أن سيأتيكم أن نزع السلطنة من أول كلاهما لا يصح، لأن اثنين له سلطنة واحدة، مثل باب التعارض يصير، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقط كلا التصرفين لعدم الترجيح. بس سلطنة له سلطنة تقتضي نزعها عن نفسه بإعمال واحد، هل صار سلطنتين في عرض واحد؟ ما يصير، لأن مقتضى يعني معنى السلطنة له النقل إلى الغير، هي السلطنة على النقل، هذا الآن نقلها إلى اثنين سلطنتين، شفتين؟ معنى السلطنة تقتضي النقل لأن أنقل العين، نقل العين إلى اثنين معنى سلطنتين على العمل، أو سلطنتين على العين، وهذا غير معقول، لسلطنة واحدة على العين تقتضي النقل الواحد،
سلطنة واحدة تثنت في مقام،
ما يصير،
وين
محذور ثبوت؟ يعني لا مو بحث اعتبار، هو يقول غاية ما يستحيل، نكتة عقلائية، هذه السلطنة سلطنة اعتبارية عقلائية، ما عند المرتكز العقلائي أن نسبة السلطنة إلى العين ما يملك سلطنة واحدة، بمعنى أن هذا له القدرة على نقل العين لشخص واحد مستقل، هي مسألة عقلائية ومسألة يعني عقلية، وحينئذ في عقل واحد أو في أخلى ما يأثر، لأنه لا معنى أن ينقل هذه العين التي له سلطنة واحدة إلى شخصين، لأن هذا يقتضي أن له سلطنة لقيها الأول وله سلطنة في نقلة في عرض واحد، وهذا يعني سلطنتين. بل فضولي لأنه هذا مو ناظر في عرض واحد، بل لأنه في عرض واحد هو ذكر، هو ناظر الطولية يعني، بل وحدة السلطنة، وليس ناظر إلى هذه، ناظر إلى إنشاء معاملة بعد المعاملة حتى تصير فضولية، بلي وهو ذهب إلى أنه لو أنشأ الوكيلين أو الوكيل والأصيل في عرض واحد في وقت واحد بطل كلا التصرفين.
إذا شيخنا، إذا هو يملك سلطنة واحدة ويوكل وكيلين وتثنت السلطنة الآن، كل وكيل وكله،
لا مانع من التوكيل، بل ماكو مانع، لكن غاية ما يقتضيه التوكيل مو نقل، ولاية في التصرف مو نقل، ولهذا هذان لو كلا الوكيلين أو الوليين تصرفا بالنقل بطل، لأنه لا ولاية للأصيل فضلا عن الفرع وهو الوكيل في أن كلاهما يحدثا ملكية إلى شخصين، فلو حصلا في عرض واحد بطلا. هذه ولاية، ولا ما في إشكال،
نفس جعل الولاية الاثنين،
ماكو إشكال.
هو جعل الولاية الاثنين.
نعم له ذلك.
ولايته واحدة كما أن سلطنة.
لا السلطنة مو الولاية. السلطنة لا مانع أن السلطنة لا مانع أن هذه السلطنة تقتضي أن له الولاية بأن يجعل الآخر يتصرف في المال والثاني يتصرف في ماله. المشكلة في السلطنة عندهم في نزع السلطنة، وهذه السلطنة بلحاظ النزع عندهم مشكلة مو بلحاظ الولاية، خصوصا أنها مسألة اعتبارية والنصوص دلت على أنه له أن يجعل 4 وكلاء 5 وكلاء ماكو مشكلة. هذا ما أشار له المحقق الإيرواني، وسيأتي غدا المناقشة فيما أفاده المحقق الإيرواني. دقق في مطلبه لكي غدا نناقش هل المناقشة تامة متامة، وزنوها غدا إن شاء الله نتعرض إلى المناقشة التي أفادها في أصل الكبرى. هذا السؤال. سؤال ثاني ابحثوا، هل يعقل الملكية الاعتبارية للشارع بعد كونه مالك حقيقي؟ معقول أصلا الشارع والمولى مالك ملكية حقيقية للأشياء؟ فهل يمكن الجمع بين ملكية حقيقية وملكية اعتبارية؟ وإذا ما كان يمكن، ما معنى أن الشارع يملك الخمس؟ الخمس لله ولرسوله. شنو لله؟ الخمس لله يعني شنو لله؟ ما معنى ما يقوله بعض أنه الواجبات مملوكة لله؟ شنو يعني واجب مملوكة لله؟ أصلا هل يعقل الملكية الاعتبارية أصلا أو ما تعقل؟ واضح. هل تعقل الملكية الاعتبارية للمالك الحقيقي إذا هو مالك حقيقي موجود ملكية ذاتية حقيقية ناشئة من إيجاده؟ هل معنى يقال هو أيضا مالك الأشياء مالك ملكية اعتبارية؟ شو قيمة الملكية الاعتبارية إذا هو كان مالك حقيقي؟ ابحثوا. وصلى الله على محمد. السيد الحكيم سمي حسن يقول الله مالك، الله يملك الحاج على العام، ملكية استحقاق وضعي يدعي محقق بل سيد حسن الحكيم مفصلا في كتاب الحج، وقال هي دين الله حق أن يقضى، ماكو شارة دين من الديون، فهو استحقاق وضعي. شنو استحقاق وضعي؟ هاي ملكية اعتبارية هو مالك حقيقي. هل يعقل الجمع بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية؟ أو ماكو مانع نجمع إذا هو مالك حقيقي تكويني، شو تبي اسم ملكية اعتبارية يعني؟